الظاهرين. شرائط ذكر في المثل شرائط الشهد، قال العقل والعدالة الإسلام بل الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم إلى آخر كلامه. قد انتهينا عن شرط ما ذكر في شرط البلوغ، فقال هنا في الشرط الذي يليه في البند 5 من صفحة 56: وأما العقل فاعتباره واضح إذا كان الطفل غير المميز، لا معنى لاعتبار شهادته كما ذكرنا أمس جزما، إذا كان غير مميز فلا يؤخذ بشهادته. فمن باب أولى أنه من لا عقل له أصلا المجنون لا يؤخذ بشهادته. نعم إذا كان إدواريا ذكروا كما عليه، يذكر هنا عبارة المحقق. ننظر هل هذه الفترة التي أريد له أن يدلي بشهادته وأراد أن يدلي هو بشهادته، هل هي من فترات التي اعتراه الإدوار يعني اعتراه الجنون أم لا من الفترات التي يفيق فيها، فيختبر يختبر فيتبين حاله. فإذا كان عقله صحيحا في تلك الفترة تقبل شهادته، لأن المانع مرتفع هنا الآن وهو عدم العقل، فيتبين أنه حال إعطاء الشهادة كان عاقلا. فقال: وأما العقل فاعتباره واضح. أجل في الإدواري لا محذور في قبول شهادته حالة إفاقته لإطلاق الأدلة، يعني لن يرد عندنا دليل بأنه تقبل الشهادة إلا أن يكون إدواريا، فلم يقيد بالمجنون الإدواري وهو حال عقله ليس بمجنون، لا يثق عليه أنه مجنون. والمناسب أن يكون ذلك كما قال المحقق، وغير المحقق هم له قريب هذه العبارة من فقهائنا، بعد استظهار الحاكم بما يتيقن، يعني الحاكم يختبره بما يتيقن معه حضور ذهنه، يعني هذا الاختبار نتيجته لا تكون ظنية. أفرض يحوز على 60% من درجة الامتحان يعني، فنقول والله هذا أقرب إلى العقل، يظن أنه عاقل لا ليس بمجنون، فيأتي بتصرفات أو إجابات تدل على جنونه تارة وعلى إفاقته أخرى. لا بد أن نكون جازمين بأنه لا يعتريه جنون في تلك الحالة بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته، وأنه ومن لا يعتريه جنون سواء. واضح هذا العقل في تعليق في الشيء، هذا اشتراط العقل. يطول الكلام قليلا في الشرط الذي يليه وهو اشتراط العدالة، ولكن العدالة التي نريدها هنا ليست العدالة إلا في الجملة، يعني ليست بمعناها الدقيق، افرض كما ذكر هناك في مرجع التقليد أو في إمام الجماعة، بل هنا نريد من العدالة في الجملة كما ذكرت الروايات. فنقرأ رواية طويلة لعبد الله بن أبي عفور ساق منها مقاطع هنا، فيقول: العدالة فلا إشكال في اعتبارها في الشاهد في الجملة، وقد قال تعالى في شاهدي الطلاق، يعني نحن عندنا هنا عدة مواضع للشهادة فيذكر أمثلة عليها. في الطلاق: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال في شاهدي الوصية: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وقال في شاهدي كفارة الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. بناء على إرادة الشاهدين لتشخيص قيمة الصيد المقتول، يعني هنا ماذا يراد بالشاهدين؟ هنا نلاحظ يعني عدة موارد يذكرها هنا تحتاج إلى شهود، فهذه الشهود يعني بحسب هذه الموارد يعني يراد عدالتهما فيما يحكيان عنه، يعني لا يكون كاذبين في نقلهما في خصوص هذا الموضوع، ولو كانت لهم خطلة في رأي أو كذا أو في بعض له عثرة لكن ليست من العثرة الظاهرة، فهنا يقومان هما بتشخيص هذه الكفارة التي يراد إخراج ما يقابلها، لأن تعلمون في كفارات الصيد في للمحرم بأنه تتناسب الكفارة مع مقدار ما قتل، فلو كان المقتول صغيرا يعني حيوان صغير لان كالضاب مثلا يكون او الغزال يعني يكون شات، وهكذا في تفريع الكفارات اذا كان النعامة يكون مقابله بدنا، فالمراد هؤلاء يشخصون أهو قتل مثلا ظبيا أو قتل نعامة، فهذا تشخيص موضوع يعني لا يراد منهما إعطاء حكم، فقط تشخيص موضوع، فيؤمنون أو يؤمنان الشاهدان حتى لو كان من غير المسلمين كما سوف يأتي في الآية، ففي مثل هذا المقدار تشخيص الموضوع لا يراد منه العدالة بمعناها الدقيق. فيقول هنا بناء على إرادة الشاهدين لتشخيص قيمة الصيد، نحن نريد منه التشخيص فقط الصيد المقتول دون الرسول والإمام عليهم السلام اللذين يقومان بتشخيص الكفارة في كل صيد، وأن في النعامة بدنا، يعني هنا يعطون الحكم وأنه في النعامة بدنا وفي الظبي شات ونحو ذلك. أما الشاهدان المراد منهم العدالة بهذا المعنى فيشخصان قيمة الصيد ليس إلا دون الرسول والإمام عليهم السلام يعني المعصوم اللذين يقومان بتشخيص الكفارة في كل صيد، وأن في النعامة بدنا وفي الظبي شات ونحو ذلك كما دلت عليه بعض الروايات الموجودة في أبواب الكفارات من كفارات الصيد للمحرم وإن كانت خارجة عن محل الكلام. ثم يذكر رواية وهي موثقة عبد الله بن أبي عفور، في عبد الله في نفسه الكلام في أنه من أجلاء الأصحاب، عبر عنه الشيخ النجاشي بأنه ثقة ثقة جليل في أصحابنا كريم على أبي عبد الله عليه السلام، ومات في أيامه وكان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة، له كتاب يروي عنه عدة من أصحابنا إلى آخر كلامه، بل ذكر الكشفي رواية بأنه يوم القيامة يقال أين حواري محمد بن علي وجعفر بن محمد يعني الإمام البقر الإمام الصادق، فيقوم ذكر أشخاص منهم معاوية بن بريد الحجري وزرارة ومثال هؤلاء، فمن أولئك عبد الله، يقوم عبد الله بن أبي عفور فهو عظيم المنزلة وتوفي سنة الطاعون في وقت الإمام الصادق عليه السلام. لكن الكلام كما يتعرض هنا المصنف إلى شبه إشكال وهو مدفوع، أو توهم إشكال في طريق الرواية. الرواية هكذا سندها الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي عفور. في هذا السند يقع أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق من مشايخ الإجازة. فعلى المبنى إذا كان مشايخ الإجازة يكفي في التوثيق فيكون ثقة، يعني مطلق مشايخ الإجازة. إذا ترفضون هذا المبنى لا يمكن التمسك بهذا الطريق لأنه لا تثبت وثاقته، إلا أن نضيف إلى ما ذكره، هذا ما ذكره المصنف، لكن نقول هنا أنه بالإضافة إلى أنه من مشايخ الإجازة ليس من مشايخ الإجازة فحسب، يعني أو يعني من مشايخ الإجازة دون أن يذكر له توثيق، بل نص الشيخ الصدوق على الترضي عنه، يعني لما يذكره يقول رضي الله عنه، وهذا الترضي دال على الوثاقة. فبإضافة هذه الضميمة لا أجد ما يستدعي التوقف فيه، يعني هو ليس من مشايخ الإجازة فحسب، بل ممن ترضى عنهم الشيخ الصدوق، والترضي دال على الوثاقة. هذا طريق. الطريق الآخر فيه محمد بن موسى الهمداني. هذا محمد بن موسى من الأسماء المشتركة، مفرد بن المتوكل، هذا لا شك في وثاقته، لكن كلامنا في الهمداني السمان، هذا الذي قالوا بأنه ضعيف وقد استثناه محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر من رجال نوادر الحكمة، فهذا دل على ضعفه. فهذا الطريق يكون ضعيف، لكن الطريق الأول يكفي في إثبات يعني سند هذه الرواية واعتبار هذه الرواية. في الوسائل في الباب 41 هنا من أبواب هكذا الرواية، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ يعني هنا السائل قيد العدالة في خصوص الشهادة لأنه يراد منه شيء آخر غير الشهادة، فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي وعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وحقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، يعني يراد منه حسن الظاهر، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم فيما صلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك لازم من يصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيله أمثاله أو في نسخة أخرى في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا المطهر، يعني كلهم شلون قالوا ما رأينا منه إلا خيرا ماضيا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها بمصلاة، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، ذلك أن الصلاة ستر من كفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحفظ المصلى ويتعاهد جماعة المسلمين، بينما جعل الجماعة والاجتماع للصلاة لكي يغرق من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ موقف الصلاة ممن يضيع أو يضيع، ولولا ذلك لم يكن أحد أن يشهد لولا ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بالصلاح يعني لولا صلاة الجماعة، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين بين رسول الله صلى الله عليه وآله محمد أن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، فكيف يقبل شهادة وعدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة. ايش رايكم في المات؟ هل ليس في شيء مثلا من التكرار أو
في تكرار وعلى عليه ما يتبع سعادة
خاصة احنا طريقتنا ما نصلي الا بالتي لك الجماعة، وين اللي يحصل جماعة الا يجيبون له واحد زين يعني هنا تعرض المصنف للإشكال السندي السند، لكن ربما المثل آخر من الإشكال أيضا من تكرار و لا أقول اضطراب يعني شبه اضطراب أو هم القيود المذكورة فيه أنه تقبل، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، يعني مع العلم بأنه يصلي في بيته ولا يعني افرض اننا نعرف بصلاته جماعة انه يصلي، هذا طريق للعلم بصلاته لا لا انها العلم بعدالته لا يكون الا بانه يصلي جماعة، لا نعلم بعدالته بصحيح صلاته جماعة فنعرف انه لا يترك الصلاة بأنه يصلي، أما لو عرفنا من طريق آخر بأنه يصلي في بيته لا يترك الصلاة فما يقدر بعدالته،
ونعرف أنه يصلي ولا يحتاج في كل صلاة يكفي أن يحضر
بعضه. أي على كل حال هو لم يتعرض للإشكال السندي هنا، وأنا فعلا يعني في هذا المطلب ما راجعت المطولات ما رأيت هنا ما يحتاج إليه، لكن إن شاء الله تصير فرصة نلاحظ ماذا يقول الإعلام في هذه الرواية، لكن أنا الآن أرى فيها لا أقول اضطراب شبه اضطراب وتكرار ظاهر. على كل حال هو بعد التعرض لهذه الرواية من جهة السند يأتي برواية أخرى ويقول ممكن التعويض بها بحيث هذه الرواية لا تتكلم عن فصول الحر أو من تقبل شهادته، فهي تتكلم عن المملوك إذا كان عدلا تقبل شهادته، فيقول فلنعدي العلة من المملوك إلى الحر، إذا لم نقل الرب بتنقيح المناق فلنقل بالأولوية إلى المملوك تقبل شهادته إذا كان عدلا، فالحر من باب أولى إما بتنقيح المناق كما ذكره أو بالأولوية أفرض لو إذا كان يعني إضرابات. نقرأ هذا سريعا. قال وفي موثقة عبد الله بن أبي عفور احنا قرأنا ما ذكر وزيادة من الرواية، وفيها دلالة على خلاف الرواية بكاملها يتبين إن كان فيها تكرار كما زعمت، وما على كل حال والأمر إليكم بعد أن ترون، وفيها دلالة واضحة على شرطية العدالة لا بمعناها الدقيق بل بمعنى حسن الظاهر، وهي العدالة هكذا لا يراد منها الحكم بالواقع، الواقع لا نعلم به، السير على الجادة، عدم ترك الواجبات، عدم فعل المحرمات، يعني فعل الواجبات وعدم فعل المحرمات وترك المحرمات يعني، فهذا ما يراد بالعدل، حتى ربما في غير هذا المورد لا نستطيع أن نثبت أكثر من ذلك، والرواية قد رويت بطريقين، ورد في أحدهما أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي تبتني وثقته على كبرى وثقة مشايخ الإجازة، قلنا أنه هم ترضى عنه الشيخ الصدوق طبعا هذا يقع في طريقه، احنا قلنا في بإسناده الرواية هكذا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عفور عن عبد الله، ففي الطريق إلى عبد الله بن أبي عفور يكون أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخ الشيخ الصدوق ولا أقل المعروفين منهم، يعني وثاقة مشايخ الإجازة ولا أقل المعروفين منهم، قل ولا أقل من ترضى عنهم، فلا يبقى مانع من الأخذ بروايته. الطريق الثاني طبعا هنا عمد صاحب الوسائل إلى جعلهما روايتين، على فكرة يعني هنا الباب بعد أن انتهى حط البند اثنين صاحب الوسائل بعد ذكر هذه الرواية الطويلة يطلح رؤوس سيد أمين، هنا ذكر اثنين، مو أنه رواه بطريق آخر ورواه الشيخ، لا خل اثنين يعني رواية جديدة، قال ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي. فهنا الكلام في محمد بن موسى الهمداني الدهان السماه، ما شاء الله عندنا الزيات بعد في رواة الأحاديث كل أنواع من الدهون زيت سمن على كل حال، فالكلام في هذا في إضافه فيذكر هنا إلا أنه أسقط قوله، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه، فهنا في رواية الشيخ الطوسي له تلاحظون أنه بعض الفقرات الواردة في رواية الشيخ الصدوق لهذا الحديث هنا لم تأتي، فلعله ينتهي بهذا الأمر الطبقون، فلعله هذا الإشكال في التكرار ينتهي، لأنه هنا يقول إلا أنه أسقط قوله يعني حسب رواية الشيخ الطوسي، فإذا كان كذلك لا بد من المصلى إلى قوله ومن أحد مواقف الصلاة ممن يضيع، وقطع قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق إلى قوله بين المسلمين، وزاد وقال زيادة على من كان هنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة إلا من صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبر المسلمين غيبته وجب لاحظ، وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة وإذا رفع يعني وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، وإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم. على كل حال في الطريق الثاني كما رأيتم طريق الشيخ الطوسي وثانيهما محمد بن موسى الهمداني الذي قد استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة، بل نص بعض الرجاليين يعني بغض النظر عن استثناء محمد بن الحسن بن الوليد وصفه بالضعف قال لأنه ضعيف، ويمكن التعويض عنها يقول إذا الرواية هكذا سواء عندكم إشكال سندي أو في المتن فممكن أن تأخذوا رواية أخرى تنص على ذكر العدالة، ويمكن التعويض عنها بناء على عدم تمامية سندها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، فهنا إما أن يقال بالأولوية أو بتعدية هذا الحكم إلى غيره، من معنى المطلوب العدالة سواء كان في مملوك أو في غير مملوك، فأنيط هذا الحكم بالعدالة لا لحاظ كونه مملوكا، فهذا لا يغير من الأمر شيئا كونه مملوك أو غير مملوك، فنقول هذه هذا الوصف المذكور هنا من العدالة نسديه إلى غير المملوك، فالعبرة والحجة لاعتبار عدالته كونه لاعتبار شهادته عفوا كونه عدلا مملوكا كان أو غير مملوك، فبتنقيح المنار ونلغي الخصوصية للمملوك، لا خصوصية هنا للمملوك، نقول باعتبار العدالة في شهادة الشاهد مملوكا كان أو غير مملوك. واضح هذا شيخ علي يوسف؟ واضح. وأما بقية الروايات فهي بينما دل على مانعية الفسق أو الفسق أو الاستفاء بالخير أو الصلاح أو العفة أو الصوم، فهي بهذا المعنى، فباستطاعتكم مراجعة الروايات. وقد يفهم الفقيه من كل هذا أن العدالة بمعناها الدقيق المتداول بين الفقهاء ليست شرطا، بل هي شرط بمعنى حسن الظاهر والعفة والمعروفية بالخير، وأنه هنا لا يريد أن يزوي حقا عن صاحبه أو يجعل ما ليس بحق لشخص يجعله له، يعني العدالة بهذا المقدار المراد منها. ليس أضف إلى إذا انتهينا من شرط العدالة فنأتي إلى شرط الإسلام. فقال مشكلة الإسلام هو من واضحات الفقه، وقد دلت على ذلك منطقة سماعة بن مهران. سماعة بن مهران واقفي السنة لا غبار عليه إلا من حيث الوقف، فزرع الذي صاحب سماعة كثيرا واقفي أيضا. طبعا التي قبلها صحيحة في عبد الرحمن بن الحجاج، ومن قبله في السنة أيضا تقدم درعا يروي عن سماعة في هذه الرواية. تكون موثقة طبعا، نص على وثاقتهما لكن كلاهما واقفي. فيقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، فقال يعني أهل الكتاب هنا يعني غير المسلمين، لا تجوز إلا على أهل ملتهم، يعني لا تقبل في سائر الشهادات، فقط القيد أنها على أصحابهم تجوز وغيرها وغيرها المفروض عطفا على دلت على ذلك موثقة وغيرها. وأما الاستثناء المذكور يعني إلا على أهل ملتهم فمما لا خلاف فيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فهذا ما أشرنا إليه عند قراءة شرط العدالة هناك في هذه الروايات. هناك اكتفى بذكر الآية إلى قوله عز وجل اثنان ذو عدل منكم، هذا فيما إذا كانت الشهادة عليكم أو بينكم، أما إذا خرجت فنتوسع بخروجها إلى غيركم فيشهد شاهدان من غيركم فهناك تقبل شهادتهما، أما فيما كان بينكم فلا تقبل إلا شهادة ذوي عدل منكم لا من غيركم. واضح يعني هذا ليس أمرا تخييريا، يعني هذا مثل اللف والنشر المرتب، يعني إذا كان منكم فالشهادة تكون منكم، إذا الشهادة على غيركم فتقبل الشهادة من غيركم على غيركم. واضح إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. روايات كثيرة بهذا المعنى. هذا بالنسبة للإسلام على عمومه، فإنه لا يقبل شهادة غير المسلم على المسلم. ولما فيها أيضا تمنع لما فيها من جعل السبيل كما في الآية 141 من سورة النساء وأن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فلعل الشهادة فيها نحو من ذلك فلا تؤخذ شهادة غير المسلمين لا تقبل شهادتهم في حق المسلمين. هذا بالنسبة للإسلام بمعناه العام. أما الإسلام بمعناه الخاص أو الإيمان فلا إشكال في اشتراطه إذا كان غير المؤمن معاندا لأنه فاسق. والحديث الشريف يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا أقبل شهادة الفاسق إلا على المسلم. الفاسق هم نحن في الاصطلاح الفقهي مثلا نفرض واحد يحلق لحيته لسبب مجوز، هذا السبب يعني نفرض أنه يقلد من يجوز له حلق اللحية مثلا أو أنها يعني هذا حكم أولي مدفوع بالضرر أو الحرج، فإذا كان تسببه ضررا كما يزعم بعضهم أنه يحلق لأنه أكو حساسية أو ما أدري إيش، فهذه من المسوغات يعني مثل الأحكام الأولية المحكومة بدليل حاكم، يأتي دليل حاكم يلغي هذا الحكم قاعدة لا ضرر، أو إذا كانت أو الضرر مثلا ممكن يكون في بعض البلدان مو لازم في جسمه من حساسية وأمثالها، هذه ضرر مثلا ممكن يتعرض للاعتقال وأمثال ذلك كما في بعض الدول، أو أنك تؤدي إلى سخرية أو حرج. المهم أي سبب لا سبب، هذا كونه يحلق ومنضبط على الحلاق فهل نستطيع أن نصفه بالفسق؟ أصلا ما يفعله ليس بمحرم يعني بالنسبة إليه بحسب الفرض لا يحرم عليه ذلك. وأفرض أنه ليس بمستند إلى أي شيء مما ذكرنا ولكنه اعتاد أن يحلق ولا يعلم بأنه محرم، ليس مستند إلى ملجأ يجوز له أو علة من العلل ترفع عنه الحكم، ولكنه مواظب على ذلك باعتقادي أنه يجوز مع أن هذا الفعل في نفسه محرم، لكن بحسب هذا الظرف هو لا يعتقد بالحرمة، فاعتقاده بالجواز لا يجعلنا نصفه بل لا يجوز لنا أن نصفه بكونه فاسقا. صحيح. فهنا إذا كان هذا ذكرنا هذا المثال في التكاليف، أما في الاعتقادات فكذلك إذا كان يعتقد مثلا بحسب ما صور له بأن فلان الفلاني هو أولى بالخلافة وهو إمامه وهو كذا، فهذا بحسب اعتقاده ولو كشف له الأمر لما بقي على هذا الاعتقاد. فهنا كلام أنه هو في واقعه غير معتقد للحق، ولكن هناك طاقة كامنة في عقله أنه لو بين له لاعتقد بالحق. هل مثل هذا تقبل شهادته أو لا؟ يعني هؤلاء من يسمون بالمستضعفين، فبعضهم قال بل هم الأكثر، قالوا بأنه هذا نحن نتكلم عن واقع الحال، أما ما يكون لو كشف له فيكون معتقدا للحق، الآن هو في واقعه غير معتقد للحق فشأنه شأن غير المؤمنين بإصرار أو بغفلة باستضعاف، فهو لا تقبل شهادته مثل غير المستضعف مثل المعاند، واضح؟ يعني مثل المصر هذا عليه الأكثر والمشهور. مقابل المشهور قالوا لا، هذا نفرق نفصل بين معتقد غير الحق الذي لا يتصف بصفة الإيمان نفصل بين من كان معاندا حتى لو يعني متعصب أفرض مثل الوهابية، حتى لو بين له لا يبتدع الوهابية هم في عمومهم لا يستبعد وجود مستضعفين منهم زين ويعلمهم كذا، والدليل على أن منهم من تقصر. فإذا كان كذلك فلا تقبل شهادته. أما لو علمنا منه الاستضعاف ولو بين له لا وعى وتبين فهذا تقبل منه. قال وأما الإيمان فلا إشكال في اشتراطه إذا كان غير المؤمن معاندا، هذا لا كلام فيه بالاتفاق لأنه فاسق. والحديث الشريف يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه كما في صحيح محمد بن قيس هذا الذي ذكر. وأما إذا كان مستضعفا فالمشهور عدم قبول شهادته أيضا حيث لم يفصل في رفض شهادة غير المؤمن بين القسمين، لكن هنا مقابل المشهور الشهيد الثاني هناك في مسالكه ناقش في هذا وقال أنه غير الفاسق، أنه عفوا غير المعاند يعني الفاسق الآن يعني عفوا غير المؤمن المستضعف تقبل شهادته، حيث لم يفصل في رفض شهادة غير المؤمن بين القسمين إلا أن الشهيد الثاني قدس سره شكك في ذلك وأبرز احتمال قبول شهادته بل اختار ذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع أنه هذا غير معاندي مو غير معاند، فلماذا لا تقبل شهادته؟ أما وجود المقتضي فلإطلاق من قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم لو كان الأمر إلينا لأجلنا شهادة الرجل إذا علم منه خير، يعني بعض الأشخاص كما ذكر حتى في غزوات أو في حروب الإمام علي عليه السلام أنه يعرض عن بعضهم فيقتله مع أنه خرج لقتاله لكن يعلم منه خيرا، يعني هذا لم يخرج معاندا، هذا انطلت عليه الدعايات والإعلام، فإذا علم منه خير إذا بين له يتبين فمثل هذا تقبل شهادته إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فإذا لا مانع من قبول شهادة لو كان الأمر إلينا. وأما فقدان المانع فلأن ما يتصور كونه مانعا ليس مانعا حقيقيا، يعني هذا عدم الإيمان لو تبين له لوصل إلى الإيمان، يعني لو بين له الحال فإنه يؤول إلى الإيمان، فهو الآن عدم الإيمان أمر مؤقت، ولو تبين له ولو بين له لتبين إيمانه، فعدم الإيمان الآني الحالي لا يكون مانعا. وأما فقدان المانع فلأن ما يتصور كونه مانعا ليس إلا صدق عنوان الفاسق عليه وهو مدفوع باعتبار أن صدقه يختص بالمعاند، يعني الآن هل يصدق عليه فاسق؟ الذي لا يصدق لا يكون فاسقا باعتبار أن صدقه يختص بالمعاند أي الذي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية أنها معصية دون من يرتكبها وهو يعتقد أنها طاعة. وبعض الناس لعدم التبليغ لهم لعدم إطلاعهم على الحق يفعلون أمور يعتقدون بأنها هي الحق وهي التي تقربهم من الله عز وجل، يعني افرض من ينذر أن يغني مثلا فهو يأتي ويغني بناء على لا يعلم بأنه يشترط في النذر لانعقاده أن لا يكون مرجوحا أو على قول العلامة مو فقط لا يكون مرجوحا بل لا بد أن يكون راجحا لا يكفي تساوي الطرفين وأن لا يكون مرجوحا بل لا بد أن يكون راجحا لكي ينعقد، فهو ينذر مرجوحا ويمتثل بعد ذلك يقول نادر بعد يسوي تكليف في عنق الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني صحيح، بس هو اكيد يعني ما يعرف القاعده لو علم هذه القاعده اكيد راح يكون عالم ان هذا النادر مرجوح فلا ينعقد المعلومة أسهل لك تكون، لكن افرض أنه هكذا فيريد أن يبرئ ذمته ويفرغ ما فيها ويأتي بالغنى. يوجد هكذا للأسف حتى في المناطق التي تعج بكثرة الطلبة، مع ذلك يأتي هذا المعنى. على كل حال، وأما فقدان المعنى فلأن ما يتصور كونهما ليس إلا صدق عنوان الفاسق عليه، وهو مدفوع باعتبار أن صدقه يختص بالمعاند أي الذي يقع بالمعصية وهو يعلم أنها معصية دون من يرتكبها وهو يعتقد أنها طاعة. ثم أضاف قائلا إن تحقق العدالة لا يختص بالإيمان بل تتحقق في جميع أهل الملك مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم. يعني هذا الدين الذي هم عليه طلب منهم 1 2 3 فأتوا به، منعهم من 1 2 3 امتنعوا عنه، فبحسب دينهم ومعتقدهم فيصدق عليهم ما دام السير على ما طلبه منهم ذلك الدين، فيصدق عليهم بأنهم عدول. صلى الله عليه وسلم.